بسم الله الرحمن الرحيم. ابدأوا.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب الطلاق في باب الإشارة في الطلاق والأمور وبه إليه، قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدا منكم نداء بلال، أو قال أذانه من سحوره، فإنما ينادي أو قال يؤذن ليرجع قائمكم، وليس أن يقول كأنه يعني الصبح أو الفجر. وأظهر يزيد يديه ثم مد إحداهما من الأخرى
إشارة إلى طلوع الفجر. نعم.
وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من لدن ثدييهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق شيئا إلا مادت على جلده حتى تجن بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد ينفق إلا لزمت كل حلقة موضعها، فهو يوسعها فلا تتسع، ويشير بإصبعه إلى حلقه. باب اللعان. وقول الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، إلى قوله: إن كان من الصادقين. فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابة أو إشارة أو بإيماء معروف فهو كالمتكلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض، وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم. وقال الله تعالى: فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ وقال الضحاك: إلا رمزا، إلا إشارة. وقال بعض الناس: لا حد ولا لعان. ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز، وليس بين الطلاق والقذف فرق. فإن قال:
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض، ما يقصد، ماذا يقصد بها؟ كالعاجز لا يقدر أن يصلي قائما أو قاعدا، فيضطجع ويشير كأنه يشير نفسه بأنه قائم وبأنه راكع وبأنه ساجد كالعاجز. نعم. أشار لإجازة الإشارة في الفرائض، الذي يصلي في الفرائض، هذا المقصود منه. نعم.
وليس بين الطلاق والقذف فرق. فإن قال: القذف لا يكون إلا بكلام، قيل له: كذلك الطلاق لا يجوز إلا بكلام، وإلا بطل الطلاق والقذف. وكذلك العتق، وكذلك الأصم يلاعن. وقال الشعبي وقتادة: إذا قال: أنت طالق، فأشار بأصابعه تبين منه بإشارته. وقال إبراهيم: الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه. وقال حماد: الأخرس والأصم إن قال برأسه جاز.
بعض الناس المقصود منها الإمام البخاري رحمه الله، يعني الإشارة إذا قذف بالإشارة فلا حد ولا لعان، لا يثبت. في صاحب الهداية قال: إذا قذف الأخرس لا يتعلق به، لأن القذف يتعلق بصريح اللفظ، هكذا قال. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا
قتيبة. وبعض الناس المقصود منه الإمام أبو حنيفة رحمه الله. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا ليث عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: بنو النجار، ثم الذين يلونهم بنو عبد الأشهل، ثم الذين يلونهم بنو الحارث بن الخزرج، ثم الذين يلونهم بنو ساعدة. ثم قال بيده، فقبض أصابعه ثم بسطهن كالرامي بيده، ثم قال: وفي كل دور الأنصار خير.
نعم. كأنه قال في كل دور الأنصار خير. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: أبو حازم سمعته من سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهذه من هذه أو كهاتين، وقارن بين السبابة والوسطى. وقوبه إليه قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا جبلة بن سحيم قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30، ثم قال: وهكذا وهكذا وهكذا، يعني 29، يقول مرة 30 ومرة 29. وبه إليه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل عن قيس عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن الإيمان ها هنا مرتين ألا وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين حيث يطلع قرن الشيطان ربيعة ومضر. وبه إليه قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. باب إذا عرض بنفي الولد. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام أسود فقال هل لك من إبل قال نعم قال ما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال نعم قال فأنى ذلك قال لعله نزعه عرق قال فلعل ابنك هذا نزعه.
يعني إذا عرض تعريضا وإشارة بنفي الولد لا يقبل، لابد أن يصرح بأن هذا الولد ليس مني. كذلك حتى في اللعان إذا كانت المرأة الحامل لعنت فلا يكون الولد إلا ولده إلا إذا نفى وقال ليس هذا ولدي ويكون ابن أمه. نعم.
باب إحلاف الملاعن. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قذف امرأته فأحلفهما النبي صلى الله عليه وسلم ثم فرق بينهما.
نعم.
باب يبدأ الرجل بالتلاعن. وبه إليه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام بن حسان أنه قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته فجاء فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثم قامت فشهدت. باب اللعان ومن طلق بعد اللعان. وبه إليه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أخبره أن عويملا رضي الله عنه العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري رضي الله عنه فقال له يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل سلي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم رضي الله عنه ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاء جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عاصم لعويمر لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتي بها. قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من تلاعنهما قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثة قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين. باب التلاعن في المسجد. وبه إليه قال حدثنا يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن الملاعنة وعن السنة فيها عن حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله أم كيف يفعل. فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى الله فيك وفي امرأتك. قال فتلاعن في المسجد وأنا شاهد. فلما فرغ قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من التلاعن ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذاك تفريق بين كل متلاعنين. قال ابن جريج قال ابن شهاب فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين وكانت حاملا وكان ابنها
يفرق بين المتلاعنين ولو لم يطلق ما يحتاج إلى التلاق إلى الطلاق لكنه طلق بدون أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يفرق بين المتلاعنين هذه هي السنة. نعم طلق لكن ليس له مكان لا مكان للتطليق. نعم.
السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين، وكانت حاملا وكان ابنها يدعى لأمه. قال: ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله له. قال ابن جريج عن ابن شهاب عن سهل بن سعد بن سعد الساعدي رضي الله عنه في هذا الحديث: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جاءت به أحمر قصيرا كأنه وحرة فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليها، وإن جاءت به أسود أعين ذا أليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها، فجاءت به على المكروه من ذلك.
إيه نعم، المكروه فشك فيه، ولذلك هو يعني نسب إلى أمه. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت راجما بغير بينة. وبه إليه قال: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر التلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا، ثم انصرف فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه قد وجد مع امرأته رجلا، فقال عاصم: ما ابتليت بهذا الأمر إلا لقولي. فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله خدلا آدم كثير اللحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بين. فجاءت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده، فلعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. فقال رجل لابن عباس رضي الله عنهما في المجلس: هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه. فقال: لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء. قال أبو صالح وعبد الله بن يوسف: آدم خدل.
هنا عاصم بن عدي ماذا يقول في ذلك؟ فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا، ثم انصرف فأتاه رجل من قومه يشكو لي أنه قد وجد مع امرأته، فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولي. يعني هو أمر أن يسأل عاصم بن عدي، فذهب عاصم يسأل، والنبي صلى الله عليه وسلم كره، ثم جاء هو نفسه قال: لابد أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال عاصم: ما ابتليت أي باللعان أو باتهام المرأة إلا لقولي، وكانت هي ابنته أو بنت أخي كما ذكروا. كانت هي زوجته عويمر، كانت بنت عاصم أو بنت أخيه، هكذا قالوا. فقال: ابتليت أنا بسؤالي. يعني لا ينبغي للإنسان أن يسأل ما ليس ابتلي به، والنبي صلى الله عليه وسلم قد كره المسألة. هذا الذي قاله: ما ابتليت هذا إلا لقولي، أي لسؤالي النبي صلى الله عليه وسلم، فابتليت في بنتي أو بنت أخي. ها؟ إيش؟ إذا إيش؟
إذا أبت الملاعنة.
إذا أبت الملاعنة يقام عليها الحد، ويدرى وأنهى الأذاب أن تشهد. نعم، إذا أبت ونكلت فلا بد أن تضرب الحد، ويثبت عليها ما اتهمها به زوجها بعد الملاعنة. هو لاعن وهذه أبت فتحد. نعم. بعد هو الأمر هكذا على كل حال، إذا ولدت إما أن يقر الولد أنه له أو ينفي للولد. الملاعنة جائزة. نعم، على أي حال جائزة إن شاء الله.
باب صداق الملاعنة. وبه إليه قال: حدثني عمرو بن زرارة قال: أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن سعيد بن جبير أنه قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: رجل قذف امرأته، فقال: فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان، وقال: الله يعلم أن
الظاهر أخوي بني عجلان هي إذن من بني عجلان، ولا يعني أخوي بني عجلان يعني هي وزوجته عويمر العجلاني وزوجته، وهي أخت بني عجلان يعني. نعم.
وقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ فأبيا. وقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ فأبيا. فقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ فأبيا. ففرق بينهما. قال أيوب: فقال لعمرو بن دينار: إن في الحديث شيئا لا أراك تحدثه. قال: قال الرجل: مالي. قال: قيل: لا مال لك، إن كنت صادقا فقد دخلت بها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك. باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ وبه إليه قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: قال عمرو: سمعت سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن حديث المتلاعنين فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال: مالي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك. قال سفيان: حفظته من عمرو. وقال أيوب: سمعت سعيد بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل لاعن امرأته فقال بإصبعيه. وفرق سفيان بين إصبعيه السبابة والوسطى. فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال: الله يعلم إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب 3 مرات. قال سفيان: حفظته من عمرو وأيوب كما أخبرتك. باب التفريق بين المتلاعنين. وبه إليه قال: حدثني إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأة قذفها وأحلفهما. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لاعن النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأة من الأنصار وفرق بينهما. باب يلحق الولد بالملاعنة. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا مالك قال: حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة. باب قول الإمام: اللهم بين. وبه إليه قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف فأتاه رجل من قومه فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا فقال عاصم: ما ابتليت بهذا الأمر إلا لقولي. فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر، وكان الذي وجد عند أهله آدم خدلا كثير اللحم جعدا قاططا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بين. فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجد عندها، فلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. فقال رجل لابن عباس رضي الله عنهما في المجلس: هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو رجمت أحدا بغير بينة لرجمت هذه. فقال ابن عباس: لا، تلك امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام. باب إذا طلقها 3 ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها. وبه إليه قال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا هشام قال: حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم حا قال: وحدثنا محمد قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا عبده عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرظية تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجت آخر، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أنه لا يأتي وأنه ليس معه إلا مثل هدبة، فقال: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. باب واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم. قال مجاهد: إن لم تعلموا يحضن أو لا يحضن، واللائي قعدنا عن المحيض، واللائي لم يحضن، فعدتهن 3 أشهر. باب وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته عن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها توفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل رضي الله عنه ابن بعكك فأبت أن تنكحه، فقال: والله ما يصلح وأن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين. فما كثت قريبا من 10 ليال ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انكحي. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن يزيد أن ابن شهاب كتب إليه أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن أبيه أنه كتب إلى ابن الأرقم أن يسأل سبيعة الأسلمية كيف أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: أفتاني إذا وضعت أن أنكح. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت. باب قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقال إبراهيم في من تزوج في العدة فحاضت عنده ثلاث حيض بانت من الأول ولا تحتسب به لمن بعده. وقال الزهري تحتسب، وهذا أحب إلى سفيان يعني قول الزهري. وقال معمر يقال أقرأت المرأة إذا دنا حيضها وأقرأت إذا دنا طهرها، ويقال ما قرأت بسلا قط إذا لم تجمع ولدا في بطنها.
معمر هنا ليس معمر بن راشد، إنما هو اللغوي المعروف أبو عبيدة معمر بن المثنى. نعم.
باب قصة فاطمة بنت قيس. وقول الله تعالى واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، إلى قوله بعد عسر يسرا. وبه إليه قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم فانتقلها عبد الرحمن، فأرسلت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إلى مروان بن الحكم وهو أمير المدينة اتق الله وارددها إلى بيتها. قال مروان في حديث سليمان إن عبد الرحمن بن الحكم غلبني. وقال القاسم بن محمد أوما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ قالت لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة. فقال مروان بن الحكم إن كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر.
يعني أراد أن تكون هي يعني لا تنتقل من بيت الزوج لا تنتقل، ونقلها أبوها عبد الرحمن، فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان وهو أمير المدينة اتق الله ورددها، يعني بحكم الإمارة بحكم القضاء. نعم.
وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما لفاطمة ألا تتقي الله، يعني في قولها لا سكنى ولا نفقة. نعم. وبه إليه قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال عروة بن الزبير رضي الله عنه لعائشة رضي الله عنها ألم تري إلى فلانة بنت الحكم.
يعني كأنه يقال الفرق بين ما إذا كانت مات زوجها عنها أو يعني إذا كانت طلقت فلا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، فإذا أخرجها أنكرت عائشة رضي الله عنها. نعم. هذه فاطمة بنت قيس كان قد مات عنها زوجها أو طلقها، كان طلقها البتة. نعم. وحيث أنها كانت ثلاثا مطلقة ليس لها فتنتقل في أي مكان، لكن ليس محلها عند الطلاق هنا، الظاهر كان الطلاق رجعيا ليس البتة والله أعلم. ولذلك عائشة أمرت قال أن ترد إلى زوجها أو إلى بيتها هكذا، لأن الله تعالى قال لا تخرجوهن من بيوتهن، ما دامت هي رجعية فالبيت بيتها، بيت الزوجية بيتها. نعم.
ألم تري إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت فقالت بئس ما صنعت؟ قال ألم تسمعي في قول فاطمة؟ قالت أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث. وزاد ابن أبي الزناد عن هاشم عن أبيه أنه قال عابت عائشة رضي الله عنها أشد العيب، وقالت إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني هي البتة لفظ البتة هل هي التطريقات أيضا حتى ثلاث تطريقات أيضا كان على كل حال يجب عليها أن تقضي العدة في بيت الزوجية، الآن لا مانع لها لأنه يخاف أنهما إذا وقع في شيء في الرجوع فيقع في الحرام. ولذلك إذا كان الطلاق البتة ثلاثا الظاهر لم تكن هناك لفظ البتة فقط لكنها لم يكن ثلاثا، لو كان ثلاثا ما كانت تأمر أن ترجع لأنها ليس لها نفقة ولا سكنة كما جاء في الحديث. نعم.
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها أو تبذو على أهلها بفاحشة. وبه إليه قال حدثني حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أنكرت ذلك على فاطمة. باب قول الله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الحيض والحبل. وبه إليه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفر إذا صفية رضي الله عنها على باب خبائها كئيبة فقال لها عقرة أو حلقة إنك لحابستنا أكنت أفضت يوم النحر؟ قالت نعم. قال فانفري إذا.
يعني غريب هذا، هذه مسألة يعني قد تدخل في مسائل الحج، لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. هو في الحقيقة تأتي مسائل تقول زوجتي أو ابنتي كانت حاضت ما أخبرتني وطافت في حالة الحيض وكذا، يعني استحت، فكأنها تخاطب لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله، لابد أن تخبر حتى يكون عليها بناء طواف جواز أو لا أدنى من جواز. فالإمام البخاري أدخل حديث صفية التي كانت قد حاضت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكتم ما خلق الله في رحمها من رمي الحيض، وكذلك أدخل هذا الحديث في هذا الباب. ولما أراد أن ينفر إذا صفية على باب خباء فقال أقرأ القين، قال أكنت أفضت يوم النار؟ قالت لا، قالت نعم، قال فانفري. فإذا كأنه عام هذا، كذلك إذا كانت هي حامل لا يجوز لها أن تخفي حملها حتى تتزوج. نعم نعم. معروف هذا، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. هنا فاحشة مبينة قالوا تبذو على أهله أو على أهل الزوج أو على أحمائها، فيجوز لها أن تخرج. كذلك إذا كان ليس عندها أحد من تعيش معه وخشي عليه أنه يدخل عليها ناس فجار فساق أو نحاب. نعم الظاهرة الأرملة نفسها بهذه السورة إذا كان خافت على نفسها فتقضي عدتها في أي مكان. نعم.
باب وبعولتهن أحق بردهن في العدة وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين.
نعم.
وبه إليه قال حدثني محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا يونس عن الحسن أنه قال زوج معقل أخته فطلقها تطليقه. وبه إليه قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا الحسن أن معقل بن يسار رضي الله عنه كانت أخته تحت رجل فطلقها ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ثم خطبها فحمي معقل من ذلك أنفا فقال خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها فحال بينه وبينها فأنزل الله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن إلى آخر الآية. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه فترك الحمية واستقاد لأمر الله. وبه إليه
قال الطلاق رجعي، لا بأس، يعني لا تمنع إذا أراد أن يرجع. نعم.
وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما
في الحقيقة مسألة ثلاث تطليقات والتحليل ما يعرف عند العرب، هناك الهند وغيرهم يعني العلماء الحنفية يفتون بجواز التحليل ولعن الله المحلل والمحلل له سبحان الله. لكن سمعنا قصة في بعض البلاد العربية أن امرأة طلقت من زوجها ثم ذهبت ففي الطريق وجدت إنسانا رمت إليه ورقة وقالت أريد أن أزوجك وهذا تليفوني، فلما اتصل قال لماذا وكذا، قالت أنا أعجبتني وكذا وكذا إلى آخره وأرسل لي حسابك، فأرسل حساب أرسل رقم حسابه فأرسلت 100,000 ريال، وبعد ذلك تزوجت في حينها على أمره قريبا عاجلا، وقالت قال عندي زوجة وكذا واعتذر لكنه ما رضي. فلما أرسلت 100,000 ريال قال يعني على كل حال محظوظ، فقالت خذ إجازة من عملك شهرا كاملا وشهر العصر يكون في سويسرا. فعملوا الله المستعان، لما رجعوا من هناك ورجعت بعد 15 يوم قال أنا أخذت الإجازة لشهرين كيف لشهر كامل وكيف ماذا أقول لزوجتي؟ قال قل لها أن الإجازة انحسرت وكذا. فلما وصل إلى مدينتهم تتصل بعد قليل تقول أرسلت لك 100,000 ريال زيادة طلقني. قال ليش ماذا قصرت وكذا وكذا؟ قالت وجدتها أجمل النساء العالم هكذا قال، لكنها الآن تريد أن تفارق. أخيرا ألحت عليه قالت أريد أن أرجع إلى زوجي، فصار مثل التيس المحظوظ ما شاء الله 200,000. الله المستعان. هذا ما كان معروفا في العرب لكن ذكروا لي وأرسلوا لي، قالوا أنه وقعت الواقعة ليس لوقعتها. ياثمون لا شك في التحليل بهذه السورة يكون هو ما أخبرته، هو مسكين ما علمه علم. نعم. الله المستعان.
أن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم إن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. وزاد فيه غيره عن الليث قال حدثني نافع قال ابن عمر لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا. باب مراجعة الحائض. وبه إليه قال حدثنا حجاج قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثني يونس بن جبير قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما فقال طلق ابن عمر رضي الله عنهما امرأته وهي حائض، فسأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها. قلت فتعتد بتلك التطليقة؟ قال أرأيت إن عجز واستحمق. باب تحد المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10. وقال الزهري لا أرى أن تقرب الصبية المتوفى عنها الطيب لأن عليها العدة. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب رضي الله عنها دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. قالت زينب فدخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت أما والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10.
يعني قالت زينب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تتزين بعد النبي صلى الله عليه وسلم بالطيب وغيره حتى في بيتها والله أعلم. نعم.
قالت زينب رضي الله عنها وسمعت أم سلمة رضي الله عنها تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، مرتين أو 3 كل ذلك يقول لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي 4 أشهر و10 وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشة ولبست شر ثيابها.
حفشة بيتا صغيرا كانوا يدخلونها بعيدة عن اختلاط الناس. نعم.
دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبة حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى
تتمسه بها لأنها تراكمت عليها لا تغتسل ولا كذا تراكمت عليها الأوساخ فكانت بجلد الدابة الحية، يعني كانت تحك معها جسدها، وقل ما تفتض يموت من السم أو بماذا. الله أكبر. نعم.
ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. سئل مالك ما تفتض به، قال تمسح به جلدها.
نعم.
باب الكحل للحادة. وبه إليه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا حميد حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة عن أمها رضي الله عنها.
لكن يأتي الكلام النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، لماذا منع من العلاج؟ مو كذا يا رسول الله؟ وجاء في الرواية الأخرى خشينا على عينها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر. يذهب الإشكال هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من أي شيء يكون سببا للزينة، لكنه دل قال ولتجعل على عينها صبرا في الليل وتغسلها في النهار، لأنه يشب الوجه، انظروا يجمل الوجه، فيكون تكون بعيدة عن كل أنواع الزينة ما دام قد جعل الله له بديلا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكحل. نعم. وليس أنه ما كونه رؤوفا رحيما، كيف يمنع صلى الله عليه وسلم. نعم.
أن امرأة توفي زوجها فخشوا على عينيها، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل فقال لا تكحل، قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها، فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة فلا حتى تمضي 4 أشهر و10. وسمعت زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها تحدث عن أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 أيام إلا على زوجها 4 أشهر و10. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قالت أم عطية نهينا أن نحد أكثر من 3 إلا بزوج. باب القسط للحادة عند الطهر. وبه إليه قال حدثني عبد
الله القسط هو عود يبخر به، قسط وفيها إذا قسط هندي وكذا، أو ضرب من العود على كل حال مما تتبخر به المرأة بعد ارتفاعها من حيضها. نعم.
وبه إليه قال حدثني عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا نكتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوبا مسبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. باب تلبس الحادة ثياب العصب. وبه إليه قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن هشام عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 إلا على زوج، فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. وقال الأنصاري حدثنا هشام قال حدثتنا حفصة قال حدثتني أم عطية رضي الله عنها أنها قالت نهى النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمس طيبة إلا أدنى طهرها إذا طهرت نبذة من قسط وأظفار. قال أبو عبد الله القسط والكست مثل الكافور والقافور. باب
ثوب عصب هو المقصود منها أي ثوب لا يكون للزينة، والعصب يقولون أنهم كانوا ثياب بيضاء فكانوا يعصبونه ويعصرونه، وهذا يفعلونه هكذا كأنهم يفتلون ثم يصبغون، فإذا فتحوا فيطلع بعضها أبيض وبعضها يعني مسبوغا، هذا كأنه ما كانت تستعمل هذه الثياب إلا للمهنة وليس للزينة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثوب عصب. لو كان في بلد ما هذا ثوب الزينة يمنى، فلترجي إلى شيء ليس فيه الزينة. نعم.
باب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا إلى قوله بما تعملون خبير. وبه إليه قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجبا، فأنزل الله والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. قال: جعل الله لها تمام سنة 27 ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت، وهو قول الله تعالى: غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم. فالعدة كما هي واجب عليها. زعم ذلك عن مجاهد. وقال عطاء: قال ابن عباس رضي الله عنهما: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وقول الله تعالى: غير إخراج. وقال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت لقول الله: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن. قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها.
نعم. إذا كان هو لباس غير زينة، لكن لا بأس، ما دام هي في الإحداد، فإذا لبست الثوب الأسود مثلا وهم في مثل هذه في ثوب الهم والغم يلبسون هذا، لا بأس فيها والله أعلم.
بعض البلدان يلبسون الأبيض.
أبيض، إيه نعم، إذا كان هذا هو ترك الزينة بالأبيض فتلبس الأبيض والله أعلم. نعم. إذا كان غير، إذا كانت محتدة أو حادة ليس عليها شيء، لكن غير الحاد يشتركون معها بهذا اللباس والله أعلم فيه، ينبغي تركها، لأن جرت الهادة حتى في مكة، إذا كانت النساء يجتمعن عند أحد ويلبسن الأسود خالص عند الحداد أو عند التعزية، عند التعزية، وهذه العادة ينبغي أن تترك بالحقيقة، لكن نفسها التي تحتد هي لا شك أنها ترك الزينة، فإذا كان أسود تلبس ما يكون عليها شيء إن شاء الله. كلامك رائع هناك.
سكنت في وصيتها. سكنت في وصيتها.
وصيتها هناك قال أنه كان 7 أشهر، الآن 24 وعشر، بقيت كم؟ 7 أشهر و20 يوما. كانت وصية أنها تبقى في بيت الزوج الذي مات عنها، ثم بعد ذلك نسخ هذا قول ابن عباس، يعني بعد 4 أشهر و10 تعتد في أي مكان. ثم جاء القول بأنه جاء أن هذا نسخ، أيضا جاء الميراث لها فليس لها نفقة ولا سكنة كما جاء في فاطمة بنت قيس. نعم.
وبه إليه
قال زوجها لم يترك لها شيئا فخرجت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتدي إلى ابن أم، إلى عند أمي، لا لا لا، اعتدي عند أم فلان، قال ذاك أم شريك، فقال تلك امرأة يغشاها الرجال، ولكن اعتدي في عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل عام لو وضعت ثيابك لا يراك، وقيل إنه كان من أقاربه وكذا، فدل على أنه يجوز لها إن شاء الله أن تعتد في أي مكان. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم قال: حدثني حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهم، لما جاءها نعي أبيها دعت بطيب فمسحت ذراعيها وقالت: ما لي بالطيب من حاجة، لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. باب مهر البغي والنكاح الفاسد. وقال الحسن: إذا تزوج محرمة وهو لا يشعر فرق بينهما ولها ما أخذت وليس لها غيره، ثم قال بعد: لها صداقها. وبه إليه قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي. وبه إليه قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله، ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغي، ولعن المصورين. وبه إليه قال: حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء.
هنا لكن لم يذكر حديث متعلق بقول الحسن: إذا تزوج محرمة وهو لا يشعر فرق بينهما. الحديث الذي جاء فيه حديث عقبة بن حديث الذي تزوج ابنة أبي إيهاب فجاءت امرأة فقالت يا رسول الله قالت إني قد أرضعتكما فرحل إلى المدينة ومن مكة مكي رحل إلى المدينة وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءت امرأة سوداء فادعت أنها أرضعتني وإياها قال فارقها قال يا رسول الله إنها امرأة واحدة فارقها يا رسول الله عند لي منها أولاد قال فارقها كيف وقد قيل فإذا تزوج محرمة وهو لا يشعر فرق بينهما وإذا كان شاعرا وعالما وتزوج محرمة فهذا عليه عذاب شديد. نعم شهادة المرأة الواحدة لا ترد كيف وقد قيل شبهة وقعت ولذلك قالوا المطعومات والمنكوحات إذا وقعت الشبهة في كونها حلال للحرام فيجب التجنب. نعم
باب المهر للمدخول عليها وكيف الدخول أو طلقها قبل الدخول والمسيس وبه إليه قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن سعيد بن جبير أنه قال قلت لابن عمر رجل قذف امرأته فقال فرق نبي الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا فقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا ففرق بينهما قال أيوب فقال لعمرو بن دينار في الحديث شيء لا أراك تحدثه قال قال الرجل مالي قال لا مال لك إن كنت صادقا فقد دخلت بها وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك. باب المتعة للتي لم يفرض لها لقول الله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة إلى قوله
أو تفرضوا لهن فريضة أمتعوهن على الموسى قدره وعلى المقتل. هنا باب ما جاء المتعة للتي لم يفرض لها لقوله تعالى أو تفرضوا لهن فريضة إلى قوله بصير الاستشهاد من الآية من لفظ الآية أمتعوهن على الموسى قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. نعم
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن.
نعم
نعم وإلى قوله إن الله بما تعملون بصير وقوله وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الملاعنة متعة حين طلقها زوجها.
نعم.
وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها قال يا رسول الله مالي قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد وأبعد لك منه. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النفقات. باب فضل النفقة على الأهل وقول الله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. وقال الحسن العفو الفضل. وبه إليه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري عن ابن مسعود الأنصاري رضي الله عنه فقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة.
الله أكبر. نعم.
وبه إليه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار. وبه أو القائم الليل الصائم النهار. وبه إليه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض بمكة فقلت لي مال أوصي بمالي كله قال لا قلت فالشطر قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم ومهما أنفقت فهو لك صدقة حتى اللقمة ترفعها في امرأتك ولعل الله يرفعك ينتفع بك ناس ويضر بك آخرون. باب وجوب النفقة على الأهل والعيال. وبه إليه قال حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد أطعمني واستعملني، ويقول الابن أطعمني إلى من تدعني. فقالوا يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، هذا من كيس أبي هريرة.
وبه يعني كأنه إنكار هذا القول، هذا من كيس أبي هريرة، ينكر كيف يدعي أو يقول مثل هذا ويشرع. فغضب عليهم قال هذا من كيسي أنا.
وبه إليه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير صدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول. باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله، وكيف نفقات العيال. وبه إليه قال حدثني محمد بن سلام قال أخبرنا وكيع عن ابن عيينة قال قال لي معمر قال للثوري هل سمعت في الرجل يجمع لأهله قوت سنتهم أو بعض السنة؟ قال معمر فلم يحضرني. ثم ذكرت حديثا حدثناه ابن شهاب الزهري عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم.
نعم.
وبه إليه قال حدثنا سعيد
يحبس لنفسه قوت سنتهم، لعل هذا كان ما ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفق ويبقى في بيته، ليس أهل بيتي لا يجدون ما يأكلون، وتمضي عليهم أو يمضي عليهم الشهر ثم الشهر ثم الشهر ولا يجدون إلا الأسودين. لأنه هذا كان لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هؤلاء صابرون محتسبون، فكان ينفق نفقتهم أيضا. أما إذا لم يكن الأهل صابرين محتسبين ما حق له للزوج أن يضيع قوت من يقوت. نعم.
وبه إليه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من حديثه، فانطلقت حتى دخلت على مالك بن أوس فسألته، فقال مالك انطلقت حتى أدخل على عمر رضي الله عنه إذا أتاه حاجبه يرفى، فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد رضي الله عنهم يستأذنون؟ قال نعم، فأذن لهم. قال فدخلوا وسلموا فجلسوا، ثم لبث يرفى قليلا فقال لعمر رضي الله عنه هل لك في علي وعباس رضي الله عنهما؟ قال نعم، فأذن لهما، فلما دخل سلم وجلس، فقال عباس رضي الله عنه يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا، فقال الرهط عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر، فقال عمر اتئدوا أنشدكم بالله الذي به تقوم.
اتئدوا ويتمهلوا ولا تعجلوا، اتئدوا من التؤدة. نعم.
اتئدوا أنشدكم بالله الذي به تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة؟ يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. قال الرهط قد قال ذلك. فأقبل عمر على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال قد قال ذلك. قال عمر فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله كان قد خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المال بشيء لم يعطه أحدا غيره. قال الله ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل إلى قوله قدير. فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم، لقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله، فعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته. أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم. قال لعلي وعباس أنشدكما بالله هل تعلمان ذلك؟ قالا نعم. ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر رضي الله عنه أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبضها أبو بكر يعمل فيها بما عمل به فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتما حينئذ وأقبل على علي وعباس تزعمان أن أبا بكر كذا وكذا، والله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر فقلت أنا ولي رسول الله.
يعني هو يقصد ماذا أن أبا بكر كذا وكذا؟ يعني أبا بكر يمنعنا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يقصد أبو بكر هكذا أنتم تقولون كذا. نعم.
والله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر، فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه. ثم جئتماني وكلمتكما واحدة وأمركما جميع، جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك، وأتى هذا يسأل هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها، فقلت إن شئتما دفعته إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل به فيها أبو بكر رضي الله عنه وبما عملت به فيها منذ وليتها، وإلا فلا تكلماني فيها. فقلتما ادفعها إلينا بذلك، فدفعتها إليكما بذلك، أنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك؟ فقال الرهط نعم. قال فأقبل على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قالا نعم. قال أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ فوالله بإذنه تقوم السماء والأرض، فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فادفعاها فأنا أكفيكماها. باب. وقال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، إلى قوله بما تعملون بصير.
هناك بعض النسخ باب نفقة المرأة إذا غاب عنها.
نعم نعم. عندي متأخرة بس.
باب
نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد. وبه إليه قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة فقالت يا رسول الله رضي الله عنها فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رضي الله عنه رجل مسيك، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال لا إلا بالمعروف. وبه إليه قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجره. وباب. وقال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، إلى قوله بما تعملون بصير. وقال وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه، إلى قوله بعد عسر يسرا. وقال يونس عن الزهري نهى الله أن تضار والدة بولدها، وذلك أن تقول الوالدة لست مرضعته وهي أمثل له غذاء وأشفق عليه وأرفق به من غيرها، فليس لها أن تأبى بعد أن يعطيها من نفسه ما جعل الله عليه، وليس للمولود له أن يضار بولده والدته فيمنعها أن ترضعه ضرارا لها إلى غيرها، فلا جناح عليهما أن يسترضع عن طيب نفس الوالد والوالدة، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما بعد أن يكون ذلك عن تراض منهما وتشاور فصاله فطامه. باب عمل المرأة في بيت زوجها. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن ابن أبي ليلى قال حدثنا علي أن رضي الله عنها أن فاطمة عليه السلام أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى، وبلغها أنه جاءه رقيق فلم تصادفه، فذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها، فلما جاء أخبرته عائشة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم فجاءنا وقد قال فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم، فقال على مكانكما، فجاء فقعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدميه على بطني فقال ألا أدلكما على خير مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما أو أويتما إلى فراشكما؟ فسبح 33 واحمد 33 وكبر 34 فهو خير لكما من خادم.
نعم هكذا يقولون، خاصة المالكية يجعلونها دمية جالسة على السرير، عند الحاجة يأتيها زوجها يقضي حاجته وطره منها، وهذا كله خطأ. أشرف نساء العالمين كانت تخدم. نعم قالوا لا يبخل الزوج إذا كانت هي لا يكلفها إلا على قدر طاقتها، وإذا كانت تحتاج إلى خادمة يأتيها بالخادمة، لكن إذا لم يقدر ماذا يفعل؟ فلا بد أن حتى لو احتاج أسماء بنت أبي بكر كانت تنقل النوى من 3 أميال من فرسخ إلى لفرس ابن الزبير رضي الله عنه في صحيح البخاري. فالحاصل على كل هذا المسألة ليس فيها يعني محاسبة بالطول والجرام، الحب والكرامة قد يأتي إن شاء الله فيه تبادل على الخير. نعم.
باب خادم المرأة. وبه إليه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع مجاهدا قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يحدث عن علي بن أبي طالب أن فاطمة عليها السلام أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فقال ألا أخبرك ما هو خير لك منه؟ تسبحين الله عند منامك 33 وتحمدين الله 33 وتكبرين الله 34. ثم قال سفيان إحداهن 34 فما تركتها بعد. قيل ولا ليلة الصفين؟ قال ولا ليلة الصفين. باب خدمة الرجل في أهله. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في البيت؟ قالت كان يكون في مهنة أهله فإذا سمع الأذان خرج.
لكن طلبتنا أهل السنة ما يعمل أحد، لماذا لا تساعدون أزواجكن؟ هذه من أكبر ما يكون للتحابب والتوادد بينهما زيادة بالحقيقة، كل واحد يؤيد الثاني ويعين الثاني بالحقيقة. نعم.
باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة.
في مهنة أهله، كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنته، مهنة أهله ماذا؟ غسل الثياب، طبخ، عجن وكذا، كل هذا ما دام أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم كان يعمل، فينبغي للمسلمين أن يتأسوا به في الحقيقة. ولذلك تجد الآن لا يكون تكون العلاقة حميمة بين الزوج والزوجة، أشياء بسيطة ينفجر كل واحد عن الثاني ويريد أن ينفصل.